جامع الإمام الحسن عليه السلام بالهفوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك لكم أيها الإخوة والأخوات، هذه المناسبة مناسبة ميلاد علي الأكبر سلام الله عليه. نحن أمام هذه الشخصية العظيمة والجليلة، شخصية علي الأكبر التي نقف أمامها بكل احترام وإجلال وتقدير. في قبال هذه الشخصية لابد أن يقف الإنسان، خصوصا أبناءنا الشباب حفظهم الله جميعا، أن يقفوا وقفة تأمل في مرتكزات هذه الشخصية، منطلقات هذه الشخصية، كيف للإنسان المؤمن، للشاب المؤمن، أن يبني شخصيته على طبق ومنوال هذه الشخصية العظيمة التي برزت من خلال ما قدمته في أرض كربلاء، ومن طوت عليه من عمق الإيمان والذوبان في الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله. تلك الشخصية التي انطوت على مرتكزات الشريعة المقدسة، على عمق الإيمان، على مكارم الأخلاق، تلك الشخصية التي راعت ولاحظت استحقاقات المرحلة. إنما نعايشه أيها الإخوة في هذه المرحلة من مشاكل ومن مصائب وبلايا حلت في المسلمين، تبين لنا أهمية أن يتأمل الإنسان في بناء شخصيته، وأن يكون شخصيته بنحو يواجه كل هذه المصائب، كل هذه البلايا، ويخرج منها بانتصار. إن ما نراه في هذا اليوم، في هذا الزمان، كيف أن الشباب يؤخذ بهم ناحية الشمال أو ناحية الجنوب، من هنا وهناك، لخطاب سياسي ولفتوى معينة تصدر من هنا وهناك. هذا يكشف لنا أن هناك خلل في تكوين شخصية الشاب. لابد أن يعي الشاب المرحلة حتى لا تنطلي عليه هذه الشعارات وهذه الخطابات السياسية وهذه الفتاوى التي تغير تماما منطلقات الشريعة الأصيلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شبابنا ذلك الشباب الذي حينما يبني مستقبله، حينما يبني شخصيته، ينظر إلى أمثال علي الأكبر الذي أدرك واقع حركة الإمام الحسين سلام الله عليه، فلذلك قدم نفسه بكل بصيرة وبكل رؤية واضحة. نريد أيها الإخوة أن نتحدث في هذا اليوم استعداداً لمناسبة عظيمة وجليلة وعزيزة على قلوبنا جميعاً، ألا وهي مناسبة ميلاد منقذ البشرية الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نستقبل هذه المناسبة في الأسبوع القادم. نريد أن نتحدث عن شيء يرتبط بهذه المناسبة. من جملة الإشكاليات التي طرحت في الزمان السابق وتطرح في هذه الأيام أنه ما هي جدوى وجود إمام معصوم غائب لا يستفيد الناس بحسب الظاهر منه إلا أمل ينطوي عليه الإنسان المؤمن أنه سيخرج يوما ما رجل ينقذ البشرية مما هي فيه من الظلم والاضطهاد. هناك يوجد مسلكان إذا صح التعبير، مسلك كلامي ومسلك عرفاني فلسفي. هذان المسلكان رؤيتان في فهم حقيقة الإمامة. ما هي الإمامة؟ هل هذه الشبهة، هذه الإشكالية ترد على كلا القراءتين، كلا المسلكين، كلا الاتجاهين أو لا؟ خلنا نلاحظ تعاريف هذين الاتجاهين للإمامة لكي نرى أن هذه الشبهة، هذا الإشكال يرد على أي اتجاه، على أي مسلك. وهنا قبل أن ندخل في بيان هذه التعاريف وهذين المسلكين، لابد لنا أن نلتفت إلى هذه الشبهة وجواب هذه الشبهة. ولمن يسمع هذه الشبهة ولا ربما نوفق لبيان الجواب عليها، فليسأل عنها من يستطيع الجواب على ذلك، لا يبقي الشبهة في ذهنه، وإلا يكون احنا ارتكبنا شيء خطأ أن نبين الشبهة وتتغلغل الشبهة في أذهان البعض ثم لا يجد لها جواب. على أي حال، الاتجاه الكلامي في تفسير الإمامة هكذا خلاصته: يرى أن الإمامة هي الرئاسة الكبرى والزعامة الإسلامية العظمى، وأنها خلافة النبي فيما كان إليه من أمور الدين والدنيا. طبعا ليكن معلوما أن جملة من علمائنا المتقدمين حينما عرفوا الإمامة بما يشبه هذا التعريف، بما هو قريب من هذا التعريف، بعضهم يحمل هذا المنحى يحمله على أنه مجارات مع العامة، يعني كلام متوجه للعامة وليس للخاصة، لذلك حمل على شيء من التسامح. وإلا الإمامة تفسر بما هو أعمق من هذا. هذا فقط ذكر كمجارات مع علماء العامة. على أي حال، الشيخ المفيد عليه الرحمة يذكر أن الإمامة هكذا يعرفها، الإمامة هي التقدم فيما يقتضي الطاعة والاقتداء به، الإمامة التقدم فيما يقتضي الطاعة، يعني أن هذا الإمام له أولوية من حيث الطاعة، يعني يجب عليك أن تطيع الإمام قبل أن تطيع غيره، يعني إطاعته مقدمة على طاعة الوالدين مثلا، على طاعة أي إنسان له مزية في أن تطيعه مهما كانت مزيته. الإمام أن تقتدي به. يقول العلامة الحلي: الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص في أمور الدين والدنيا. لاحظ، الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص، هذا الشخص هو الإمام، رئاسته في ماذا؟ في أمور الدين والدنيا. الطبرسي أيضا في مجمع البيان يقول: المستفاد من لفظ الإمام أمران، الأمر الأول أنه المقتدى به في أفعاله وأقواله، والأمر الثاني أنه الذي يقوم بتدبير الأمة وسياسة الأمة والقيام بأمورها وتأديب جناتها وتولية ولايتها وإقامة الحدود على مستحقيها إلى آخره. هذا هو الاتجاه الكلامي، وهذا الاتجاه الكلامي طبعا يستدل على الإمامة بدليل عقلي ودليل نقلي. الدليل النقلي ما شاء الله من الآيات ومن الروايات، يعني مثلا آيات أطيعوا الله وأطيعوا وأولي الأمر منكم إلى غيرها من الآيات، مثلا من الروايات حديث الغدير وغيرها من الروايات المختلفة. التركيز فيما يرتبط بهذه الشبهة على الدليل العقلي، وهو دليل اللطف، قاعدة اللطف، وسوف نبين ذلك وكيف يرد الإشكال. الاتجاه الآخر وهو الاتجاه العرفاني والفلسفي يرى أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة، الإمامة منصب إلهي كالنبوة، لا تفترق عنها إلا فقط بالوحي. النبوة هناك وحي يوحى للنبي، وأما الإمام لا يوحى إليه. إذن هي استمرار لوظائف النبوة، جميع الوظائف سوى تقبل وتحمل الوحي. يستند هؤلاء في الإمامة إلى قضية ما ورد في القرآن الكريم في قصة إبراهيم عليه السلام في خطاب المولى عز وجل له، حيث قال: إني جاعلك للناس إماما. بعد أن جعل نبيا جعلت له الإمامة بعد أن مر بأدوار من الامتحانات الإلهية، الله سبحانه وتعالى منحه هذا المقام، مقام ماذا؟ مقام الإمامة. إذن الإمامة تشكل مقاما إلهيا. بعض الفلاسفة لهم مثل ملا صدرة له تعبير يعني فيه شوية عمق، إن له درجة وجودية عالية، له درجة وجودية عالية، عن أن لنا درجة معينة من الوجود للنبي وللإمام له درجة أعلى من هذه الدرجة. صاحب الميزان سيد الطباطبائي يرى أن لمعنى الإمامة حقيقة أعلى أعمق من الطاعة. شلون أن علماء الكلام عرفوا الإمامة بما له الطاعة أنه هو الذي يقتدى به، يقول لا، أكو معنى أعمق من هذا، أعمق من الطاعة والاقتداء، أو أنها رئاسة في الدين والدنيا، أعمق من هذا، أو أنها بمعنى الوصايا. فالإمامة لها باطن وظاهر، هذا الذي ذكره علماء الكلام هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لكن هناك معنى أعمق من هذا، معنى باطن. خلاصة هكذا يقول أن هناك هداية بمعنى إراءة الطريق، بيان الطريق، هذه الإمامة الظاهرية، أنه يهدي الناس، يبين للناس، يعلم الناس، أنه يبين لهم أحكام الله، يبين لهم الشريعة، يعلمهم ما يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي الإمامة بالمعنى الظاهري. وهناك معنى أعمق من هذا، وهي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، بمعنى أن لهذا الإمام قابلية تتناسب مع مرتبته الوجودية، بحيث أنه يهدي النفوس إلى الله هداية تكوينية، يعني له تصرف في النفوس، تصرف لا بمعنى أن يبين لهم الأحكام، وإنما هذه النفوس لأن لها سير تكاملي، والإمام لأن له الولاية التكوينية فهو يهدي هذه النفوس، يسير بها من مرتبة إلى مراتب أعلى بحيث تتكامل. طبعا النفوس التي لها القابلية أن تتكامل، فالإمام له هذه خصوصية أنه يهدي النفوس إلى مراتبها العالية. فإذا الإمامة بمعنى الإيصال إلى المطلوب. إذا هذا مسلك وهذا مسلك، مسلك علماء الكلام الذين يفسرون الإمامة بأنها هداية بمعنى إراءة الطريق، أنها منصب بحسب الظاهر يخلف النبي في كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، بينما المسلك الآخر يقول لا، القضية أعمق من هذا، القضية ترتبط بهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، التصرف في النفوس بمعنى إيصالها إلى مراتب الكمال. قلنا أن الإمامة استدل عليها بنوعين من الأدلة، أدلة نقلية وأدلة عقلية. الدليل العقلي ما يسمى بدليل اللوط، مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الإمامة لطف، والمقدمة الثانية اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، لا بمعنى الوجوب الشرعي اللي يتوجه لنا نحن، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى فياض للوجود، فياض للرحمة، فياض لللطف، بمقتضى لطفه لا بد حينئذ أن لا يترك عباده. الله خلق العباد وتكفل بهم، إذن أوجد لهم ما يدلهم على الطريق، ماذا؟ الصحيح. إذن الإمامة بما أنها هداية، هداية البشر إلى السعادة، إلى المقصد الذي يريده الإنسان لكي يضمن سعادته في الدنيا والآخرة، إذن هذا لطف من الله سبحانه وتعالى من خلال الإمام. فإذا وجود الإمام يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية، لأنه إذا كان بين الناس رئيس يردع الظالم، ينتصر للمظلوم، يحثهم على الواجبات، يردعهم عن المحرمات، حينئذ يكونون أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. طيب، إذا كان هذا هو معنى اللطف الإلهي من خلال الإمامة، نجي في قضية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذا فهمنا أن الدليل العقلي على الإمامة هو قاعدة اللطف، أن الإمامة لطف، واضح الإمامة لطف، واضح لا واضح، أن الإمامة هي الإيصال إلى المطلوب، إما بالمعنى العميق أو بمعنى إراءة الطريق، بيان الأحكام وبيان ما يهدي الناس إلى الطريق المستقيم. إذا كان الأمر كذلك، هذا هو اللطف، كيف نتصور هذا اللطف في الإمام الحجة وهو غائب؟ كيف يهدي الناس؟ كيف يبين للناس وهو غائب؟ الناس الآن يحتاجون إلى معرفة كثير من الأحكام، خصوصا الأحكام المستجدة اللي لم تبين، لأن موضوعاتها ما كانت موجودة، ما كانت مطروحة في زمان، في عصر النص. الآن وجدت هذه الموضوعات، ما هو حكم هذه المستجدات؟ والمفروض أن الإمام يكون موجود، يعني حاضر، ممكن الاتصال به لكي نعرف حكم هذه الموارد، هذه الموضوعات. إذن كيف نتصور اللطف في الإمام وهو غائب؟ هذا هي الشبهة، هذا هو الإشكال، كيف نجيب على هذه الشبهة، على هذا الإشكال؟ هناك محاولات للإجابة عن هذه الشبهة، لا يكفي الوقت لذكر هذه المحاولات، لكن تلاحظون أنه على مسلك العرفانيين والفلسفيين يبدو أن الشبهة الإجابة عنها أمر واضح. كيف؟ إذا قلنا أن الإمامة بهذا العمق أنها هداية للنفوس، وأنها بمعنى الإيصال إلى المطلوب، ليس فقط إراءة الطريق، فحتى لو كان الإمام غائبا غير موجود، هو موجود في الكون، هو حي يرزق. إذن كل الأعمال بناء على الروايات الصحيحة التي تصدر من العباد تعرض على الإمام، والإمام هو الواسطة في الفيض الإلهي على عباده، وكل إنسان لا يصل إلى مرتبة من مراتب الكمال إلا من خلال هذا الإمام. فإذا المسألة واضحة، ما في شبهة هنا، إذا وجود الإمام أصبح له دور أساسي في وصول الناس إلى درجات، ماذا؟ درجات الكمال، وهو غائب، ما في يعني القيام بهذا الدور مو متوقف على أن يكون بارزا بين الناس، لأن هذا التصرف تصرف تكويني، مو تصرف تشريعي، يعني يبين الشريعة للناس، وإنما يهدي الناس، يتصرف في نفوس الناس لكي تصل إلى كمالها، هو واسطة في الفيض. أي كمال في مراتب الوجود هو بواسطة هذا الإمام اللي يراه السيد الطباطبائي وجملة ممن يسير في هذا الاتجاه من العلماء. لكن تبقى الشبهة بناء على الاتجاه الأول اللي هو الاتجاه الكلامي. هذا له أجوبة إن شاء الله نتعرض إليها الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.